بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إليكم وعليكم سلام الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فهذا درسنا 87 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح كلمة التوحيد مع النصف الثاني انها، وأشهد أن محمدا رسول الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم في نهايات العهد المكي والاستعداد للهجرة المباركة، مبدوءة بهذه المنحة التي منحه الله عز وجل إياها حينما هيأ له الأمر بإسلام من أسلم من أهل يثرب. يثرب هذا الاسم القديم لما تعرفونه من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلنا يعلم أن مقر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، تسمى المدينة النبوية، تسمى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تسمى المدينة المنورة، وملخصا المدينة. المدينة كان اسمها قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها تسمى يثرب، وذكر هذا الاسم في القرآن، إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا الآيات. لكن الاسم الذي سميت به بعد ذلك المدينة، وهو أيضا مذكور في القرآن، وممن حولكم من أهل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. انتهى بنا الحديث في درس السابق آنفا على أن 6 نفر من الخزرج جاءوا في موسم الحج ولقيهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإسلام، وكانت الدعاية اليهودية سببا في إسلامهم. أقول لكم طرفا من الدعاية اليهودية هذه كما وعدتكم، صحيح كنت ناوي أخرها شوية، لكن أقول لكم يعني طرفا منها لا بأس به. تعلمون في تاريخ اليهود من خلال القرآن الكريم أن الله عز وجل كتب عليهم التيه في الأرض، هو قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، وقطعناهم في الأرض أمما، فكانوا مشتتين في الأرض، وكان من بين الشتات جزء في جنوب الجزيرة العربية اليمن، ونزلوا في مدينة سبأ. سبأ مدينة تاريخ في اليمن وفي الجزيرة العربية، حتى ضرب الله عز وجل بها المثل في القرآن وأنزل سورة تسمى سورة سبأ، وحدثنا عن ملكة سبأ في سورة النمل. سورة سبأ قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الآيات والشاهد منها نزول سيل العرم في مدينة سبأ اللي كانت آية في الجمال والعظمة، ولكن القوم أعرضوا عن دين الله ومنهج الله، فكانت المحنة والعقوبة أن الله عز وجل أرسل إليهم سونامي مثل السونامي اللي حدث في جنوب شرق آسيا تذكرونه. الاسم العلمي لسونامي أو بيسمى بلغة العرب الطوفان أو السيل، سير العلم، سيل العرم، فأرسلنا عليهم سيل العرم بلغة القرآن. مع نزول سيل العرم حاجة كده، عارف لما حد من العرب يقول لك حاجة عرمرم، حاجة إيه؟ طبعا الناس رأوا سيل العرم والأمواج عاتية، أمواج كالجبال. اليهود لا يريدون أن يموتوا، لو استطاعوا أن يخلدوا لخلدوا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. رأوا الموج جاي من المحيط الهندي وبيجتاح اليمن وسبأ ذات الحاضرة والحضارة، عمل إيه اليهود؟ يقولوا عندنا إحنا الصعايدة، حطوا توبهم في أسنانهم وهاتك يا جري. إذا كانت السيل يعني بسرعة 30 كيلومتر في الساعة، هم قدامها 40-50. لغاية لما هدأ السيل وهم خرجوا من سيل العرم هذا وخرجوا من حدود سبأ وقعدوا ماشيين في الجزيرة العربية وحالتهم بالبلى، حالتهم تخيل، الناس نفدوا بأجسادهم، لا معاهم دواب ولا زاد ولا شيء أبدا. مروا في الطريق إلى مكة قبل ما يصلوا إلى يثرب، ما تيجوا ننزل مكة؟ مكة لا، فيها قريش، وقريش أفضل القبائل العربية بإجماع، وإحنا نقعد مع قريش إزاي؟ بقى هم السادة وإحنا نكون عبيد؟ ما ينفعش. يعني مبروم على مبروم، ولا كما يقول المثل أنا أمير وإنت أمير، مين اللي سوق الحمير؟ ما ينفعش نقعد مع قريش. مال إيه؟ عليكم بالعز والشرف. قالوا ايه؟ يثرب بلد ذات نخيل وظل ظليل، مهاجر نبي آخر الزمان الذي نقرأ عنه في التوراة. قالوا ايه والله، لكن فيها أوس وخزرج لا يقلون في الشرف والمكان عن قريش. لا لا، ولا أمرهم بسيط، مش زي قريش أبدا يا جدعان، إيه فين مخوكم؟ دول أنا أكفيكم، أنا أكفيكم. يعني قالوا إزاي يعني؟ طب نفكر. ومشيين خدوا طريق ياسر، خلاص ياسر، بس هنعمل إيه مع الأوس والخزرج؟ قالوا نتخذ السياسة بتاعتنا، نشتغل. اليهود دول أخبث خلق الله، ندخل عليهم بسياسة انحني حتى تصل وتمسكن حتى تتمكن. وديكم شايفين حالتنا، يعني تصعب على الكافر، لا أكل ولا شرب ولا دواء ولا لبس، ويعني ومن اليمن ليثرب ده حاجة صعبة قوي. نمثل عليهم الدور، نتمسكن حتى نتمكن وننحني حتى نصل، ها، وبعدين نشتغل بقى شغلنا الأساسي. فرق تسود، فرق تسود. فبدأوا بالاثنين الأول، نزلوا الأطراف يثرب، الأوس والخزرج سكان يثرب، أبناء عمومة، أمهم امرأة واحدة كانت تدعى قيلة، وكان يقال للأوس والخزرج يا بني قيلة، الأم واحدة والآباء أبناء عمومة، الأب والأب أبناء عموم، يا بني قيلة، وبياكلوا وبيشربوا وناس عايشين مع بعض حياة جميلة، والاقتصاد في المدينة جميل جدا، ناس بيزرعوا وعندهم أرض خصبة، عندهم نخيل، وعندهم تجارات، عندهم برضو تجارة الصيف والشتاء، فالأمور يعني على ما يرام. في ناس جايين على المدينة دلوقتي على يثرب، إيه الناس دي؟ طبعا في ناس طلعوا هبوا للدفاع عن المدينة، شوفوا مين اللي قاعد، جيش ولا قافلة ولا ضيوف ولا، فوجدوا أناسا يعني إيذكوا الأرض، حولهم بالخيل الأوس والخزرج وأنفة العربي، أنتم بس تتكلموا في إيه؟ عملوا الدور اللي تمسكن حتى تتمكن. نحن من أهل سبأ، ونحن يهود أصحاب الكتاب الأول والعلم الأول، وكنا عايشين في تبات ونبات وبنخلف بنين وبنات، وكنا حلوين قوي قوي، جاء علينا سيل العرب خلص علينا أنظف من المحروق بيته، قلنا ننزل يثرب عند إخواننا وحبايبنا وقرايبنا وبني عمومتنا الأوسي والخزرج، إحنا عندكم تقبلونا ضيوف جزاكم الله خيرا، فأنتم العرب وأهل الكرم، خدما فنحن خدم بغير أجر، عبيد بغير ثمن، على أن تنزلونا قطعة من الأرض حولكم خدما عبيدا في يثرب. يتشاور الملأ من الأوس والخزرج، إيه رأيكم في المصيبة دي ولا في الصفقة دي؟ الله أكبر، صفقة القرن صارت مصيبة القرن، صفقة القرن صارت مصيبة القرن. ترامب اللي عامل فيها دلوقتي قاعد يعيط وبيبكي، محدش ينسح له دموعه يا جدعان، المهم ما تطلعناش من الموضوع يا مولان. فقالوا لهم ايه رأيكم؟ فقالوا الناس من الأوس والخزرج قالوا احنا كويسين كده وحلوين والحمد لله، يشوفوا لهم اي مصيبة بعيدة عننا. هم الناس التانيين ايوه، واين النخوة؟ أين الشهامة؟ ناس جايين زي ما أنتم شايفينهم كده، يعني حاجة تصعب على الكافر يا جدعان. ضيفوهم وكرموهم، والأرض واسعة على أطراف اليثرب ويسكنوا، وبعدين تقولوا لكم خدم بدون أجر وعبيد بدون ثمن، يعني كل شوية تروحوا تجيبوا منهم عبد وتستخدموه عندكم، وتجيبوا واحد تستأجروه وتدوا له أكل ولا ما تدهوش. والله ده الأليق. ومال خلاص يا انتوا قلتوا ايه يهود، انتوا بتوع سبأ، ماشي انزلوا في المناطق اللي حولنا هذه على انكم تكونون موالين لنا وخدما عندنا وعبيدا كما نشاء لا كما تشاءون، جزاكم جزيتم خيرا وأوقيتم، خلاص دور انحني حتى تصل وتمسكن حتى تتمكن، نجح. نزلوا بدأوا يعملوا نفسهم بيوت وخيام ويستقروا، لكن خدموا عبيد عند الأوس والخزرج. وبعدين إحنا شعب الله المختار نبقى خدم عند هؤلاء الكفار؟ إحنا أصحاب العلم الأول والكتاب، وإحنا بنو إسرائيل وكذا، لازم نصبح لنا العزة والسيادة كما كنا. طب ازاي؟ يعني السياسه اللي لسه ما استخدمناهاش، انها سياسه تفرق تسد، لن تجدوا مثلها. فرقوا كلمه الاوس والخزرج وانتوا هتكون لكم السياده في المدينه. طب ازاي؟ يمين شمال ما فيش، لغايه لما عملوا حيله غريبه الشكل، عبد يهودي عندي واحد أوسي، وعبد يهودي عندي واحد خزرجي. طلب منهم، منهما من العبدين، انتوا تتخانقوا مع بعض وتخلوا السيد يتدخل في ان يفض الشجار بينكم. اتعملت اللعبة، تشاجر عبد أوسي مع عبد خزرجي، جاء السيد الخزرجي يضرب العبد اللي هو يملكه الأوسي، عبد مع عبد، عيال عملوها الصغار وقعوا فيها الكبار. فلطم السيد الخزرجي عبد السيد الأوسي، وراح يقول فلان الخزرجي لطمني. يقوم قال العصبية تأخذ الأوسي ويروح، أنت تلطم عبدي؟ أما تعلم أن من لطم عبدي كمن لطمني؟ خذ يا فلان، لطمه. أنا بلطم العبد بتاعه، جاي أنت يا ابن عم تلطمني أنا بحجة أنه لطم عبدي لطمني؟ قال له أتلطمني يا ابن العم؟ قال له ألطمك يا ابن العم. قال له طب انتظر، راح شادد السيف أخرجه من غماده وراح ضربه فقتله، خذها وأنا ابن العم. وقع الثأر بين الأوس والخزرج. وفعلتها الأوس، وفعلتها الخزرج، أيوة فعلوها. طيب الواحد منا بخمسة منهم بعشرة، بدأ الثأر ما بين الأوس والخزرج في حرب طويلة المدى. كل السلاح اللي كان عند الأوس والخزرج حاجة بسيطة، مجرد الدفاع عن المدينة، لكن مش بتاع حروب كل يوم والتاني وقتل يوم كل يوم والتاني. وبدأوا يعني ينتبهوا أهم حاجة في حياتهم للقتل، ومين القاتل ومين القتيل. وتوقفت الزراعة في المدينة، وتوقفت التجارة خارج المدينة، لربما القافلة اللي طالعة يرصدها الطرف الثاني. وبعدين بقى المسألة نختبئ له في بستان فلان وبستان علان، ففقدت المدينة الأمن والسلاح نفد. اليهود مجهزين السلاح، قالوا لهم عندكم سلاح يا يهود؟ قالوا عندنا سلاح، خد السلاح. قالوا بكام؟ قالوا عيب يا سيدي عيب، ده احنا لحم اكتفنا من خيركم، بقى احنا نبيع لكم السلاح؟ ده كلام؟ ده اليوم، ده جانا اليوم اللي احنا نرد فيه الجميل. بقى اول مرة السلاح هدية، وتاني مرة الفلوس موجودة خد الفلوس، تالت مرة الفلوس خلصت خدوا بالنقد، خدوا بالقسط. اشتغل صندوق النقد اليهودي. وبعدين قالوا لهم طيب ما عندناش احنا قرض إلا بربا، لا تقرض الأممية أو الأجنبية إلا بربا. قالوا ماله؟ وبعدين الربا بقى فائدة مركبة، وبعدين صار أضعافا مضاعفة، كتر الدين على الأوس والخزرج، والحرب شغالة ومستمرة. ضعفت شوكة الأوس والخزرج مع كثرة الحروب والقتال والقتل والفرقة التي دمرتهم. فبقى اليهود يروح للأوس أو الخزرج يقول له مالي ثمن السلاح؟ أنا ما عندي ما أكل به ولا أطعم به أولادي، اديني ثمن السلاح. يقول له ما أنت عارف البير غطاها، لا بنزرع ولا بنرفع ولا بنتاجر ولا معانا فلوس. اصبر علي يا يهودي. قل له اصبر عليك كتير، احنا عندنا نص في التوراة ما نقدرش الخلف. يقول له ايه؟ قل له اي واحد ما يستطيعش يسد دينه فيؤخذ بدلا من دينه عبد الرقيقة. قل له كده؟ قل له تعالى، بعد ان كنت سيدي وانا عبدك فانت من اليوم عبدي وأنا سيدك، فرق تسد. الكبير فيهم يقول له طب بلاش، أنا هديك ابني، خد ابني خلاص. فيأخذ ابنه. يوم ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان أبناء الأوس والخزرج عند اليهود، تحول السادة إلى عبيد والعبيد إلى سادة. في هذا الوقت بدأ يكشرون عن أنيابهم ويقولون لهم لقد أضلنا زمان نبي آخر الزمان، نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وظلوا يستفتحون على الذين كفروا يعني من الأوس والخزرج بهذا الاستفتاح. الدعاية اليهودية دي هي اللي جعلت الستة الأول، أيوه هذا نبي آخر الزمان الذي كان يستفتح به اليهود علينا. لما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم مش النبي عليه الصلاة والسلام اللي بتحدثكم عنه يهود بعث في مكة؟ يا راجل، وقابلناه يا راجل، والله وكلمناه وعرض علينا الإسلام وتلا علينا القرآن. وبعدين الستة عملوا دعاية بقى في الأوس والخزرج حلوة أوي. فجاء الموسم الثاني للحج في السنة 11 من بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد وعدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ رسالته لقومه. فمن جراء ذلك في الموسم التالي، موسم الحج سنة 12 من النبوة، قدم 12 رجلا فيهم 5 من الستة الذين كانوا قد التقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في العام السابق، والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله، ربما لسبب من الأسباب يعني لا أذكره أو لم تذكره كتب السيرة. فجاء 5 من الستة ومضافا إليهم 7، بقوا 12 رجلا. السبعة لغير الستة اللي ذكرناهم معاذ بن الحارث ابن عفراء من بني النجار يعني من الخزرج، وذكوان ابن عبد قيس من بني زريق من الخزرج، ويزيد بن ثعلبة من حلفاء بني غنم من الخزرج، والعباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم من الخزرج، أبو الهيثم بن التيهان من بني عبد الأشهل من الأوس، وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف من الأوس. يبقى الكل كانوا من الخزرج واثنان من الأوس، أبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة. التقى رسول الله عليه الصلاة والسلام بهؤلاء عند العقبة بمنى، ولذلك سميت ببيعة العقبة الأولى. فبايعوه صلى الله عليه وسلم على ما في القرآن فيما يعرف ببيعة النساء، حيث نزلت الآية في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما روى البخاري وغيره، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. كنت بذكر هذا الحديث برسالتي شبهات التكفير أرد على التكفيريين على الخوارج وعلى المرجئة بكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عدم الاستهانة بالعمل كما تقول المرجئة وعدم التكفير بترك الأعمال أو الإصرار على المعصية كما قالت الخوارج قديماً والتكفير حديثاً والدواعش أحدث منه. قال: فبايعناه على ذلك. يبقى دي بيعة العقبة الأولى. ثم بعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم، قالوا: يا رسول الله، ابعث معنا من يعلمنا الإسلام. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المبايعين أول سفير في الإسلام إلى يثرب، تعرفونه، إنه مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه، اللي كان أحلى فتيان قريش وأغناهم وأترفهم وأترفهم وكذا وكذا، وبعدين عملت فيه أمه اللي عملته وصار من أزهد الناس. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير ليكون أول سفير في يثرب ليعلم المسلمين هناك شرائع الإسلام وليفقههم في الدين وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام السابقين الأولين، إنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. هاجر، رجعوا إلى المدينة إلى يثرب بعد موسم الحج، ونزل مصعب بن عمير ضيفا على أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وأخذ يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس. وكان مصعب يعرف بالمقرئ، يعني يحفظ القرآن ويتقنه فيما أنزل. ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال له بئر ورق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك. فلما سمع بذلك، أتاري حكاية العصفورة دي قديمة مش من دلوقتي، الحق يا جدعان الحق، ده الموضوع وفي ناس إرهابيين وقاعدين في حائط بني الظفر وقاعدين بيقولوا إسلام جديد ودين جديد وكذا. فاجتمع إليهما رجال المسلمين وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفتك هذا. روح انت، عشان اسعد بن زرارة هو اللي استقبل هذا الرجل المكي القرشي، وانا كان نفسي انا اللي اروح، بس هو ابن خالتي ومش عاوز اخسره يعني، ولولا ذلك لكفيتك هذا. فاخذ اسيد حربته واقبل اليهما، فلما رآه اسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه، شد حيلك معاه كل الصنية واجتهد عليه، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشمتا وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، يعني وإلا نخلص عليكم يعني. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب الإسلام وتلا عليه القرآن. قال أسعد: ابن زرارة قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشد إليكما الآن سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وغرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم، فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. يعني جاءكم أسيد بوجه غير الوجه، إيه اللي حصل له؟ إيه اللي وشه نور ذا بسرعة يعني؟ لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما فقال: نفعل ما أحببت. يعني أنا ضيف عندكم في المدينة، خلاص يعني نفعل ما أحببت. ولكني حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك. اقتلوا ابن خالتي؟ قال: ليغفروك، يعني في ذمتك، هم أرادوا إن هم يشمتوا فيك كذا. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليغفروك. فقام سعد مغضبا، الحمية الجاهلية اشتغلت، فقام سعد مغضبا للذي ذكر له، فأخذ حربته وخرج إليهما. يشوف إيه اللي حصل، إيه المصيبة دي. فلما رآهما مطمئنين وجد أسيدا، وجد سعدا ابن زرارة جالسا مطمئنا ومعاه الضيف المكي هذا القرشي. فلما رآهما مطمئنين عرف، يعني سعد، أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقع عليهما متشمتا، ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره، تغشانا في دارنا بما نكره. وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. هو ده، شوف العدل بقى، إنما مش ده الإرهاب، قد صفت. ثم ركز حربته فجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام ففعل ذلك، ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه. فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع سعد بن معاذ بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد. وهو الأصيرم، واحد من هذه القبيلة. الأصيرم تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل في غزوة أحد، ولم يسجد لله سجدة، فقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. وأقام مصعب بن عمير في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، حتى لم تبق دار من دور الأنصار الأوس والخزرج إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمه ووائل، كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر، وكانوا يطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة 5 من الهجرة، وقبل حلول موسم الحج التالي، الحج الذي كان في السنة 13 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب الخير وما لهم من قوة ومنعة وانتشار الإسلام في الأوس والخزرج، حتى لم يدع بيتا من بيوتهم إلا ما ذكر استثناء. ولم يمض كبير وقت حتى كان موسم الحج في السنة 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم، فحضر من يثرب إلى مكة، حضر لأداء مناسك الحج 74 نفسا من المسلمين من أهل يثرب بخلاف المشركين، لكن اللي كان اللي جاءوا في هذا العام يريدون أن يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 74 من مسلمي الأوس والخزرج، كانوا 70 رجلا، كانوا 70 رجلا قيل وامرأتين أو 3، فالبضع هنا في أقل عددها، كانوا 70 رجلا أو 71 وامرأتين أو 3 نسوة، جاءوا ضمن حجاج قومهم مع المشركين، كله راح يحج، والحج كان يعني معروف قبل الإسلام. فتساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق، يحدث بعضهم بعضا: إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ سيكون إن شاء الله سيكون خيرا. فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوساط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة، حيث الجمرة الأولى من منى، حددوا الزمان والمكان، وأن يتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل، كده خطة محكمة، ولنترك لأحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي عرف ببيعة العقبة الثانية، والذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا أو من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيانا العقبة، أنت الكبير وما نقدرش نروح من غيرك وكذا، وأخبرناه بميعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام إيانا العقبة. قال فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا من النقباء الأحد عشر. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا، نمشي بالراحة كده، والقطا نوع من الطائر خفيف وسريع وحلو، نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة، وما أدراك ما أم عمارة، من بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلم. يبقى الأدي صحة العدد أهو، 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة كعب أم عمارة من بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلم. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه عمه العباس، العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، يعني لا يزال مشركا، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، ده من باب الحمية والعصبي، وكان أول متكلم، وكان أول متكلم. فبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام هذا التحالف الديني والعسكري، فكان أول المتكلمين العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة الأمر وخطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. فقال: يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار خزرجا سواء أكانوا خزرجا أو أوسا كليهما، إن محمدا منا حيث قد علمتم، يعني ليس هينا في قومه رغم كل المصايب والخلافات والذي وقع، لكن إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. خلاص انت قلت اللي عندك يا عباس، كفاياك كده، قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم صميم وشجاعة مؤمنة وإخلاص كامل في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه، ثم تمت البيعة، فكان من بنود هذه البيعة ما رواه الإمام أحمد عن جابر مفصلا. قال جابر: قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. في رواية كعب التي رواها ابن إسحاق في البند الأخير من هذه البنود، قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع أزورنا منه، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعترضه أبو الهيثم بن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني بيننا وبين اليهود معاهدات، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في موسمي سنتي 11 و12 من البعثة، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكد للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الأمر، وليعرفوا مدى الرجلان مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكد من ذلك. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة ابن نضلة: هل تدرون علامة تبايعونها الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا بذلك. قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وفي رواية جابر قال: فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، أي من الآن فهو أعذر لكم عند الله. فإذا بالقوم يقولون: يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لن نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، فوالله لا نذر هذه البيعة ونستقيلها، وبدا عقد البيعة بالمصافحة. حينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد منه، وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير، فكان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده، وبعد ذلك بدأت البيعة العام. قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. وأما بيعته المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولا ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختاروا 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم يكفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة. فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبة ليكونوا على قومهم بما فيهم. وهذا من فطنة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تركهم يختارون نقباءهم دون أن يحددها هو صلى الله عليه وسلم. فتم اختيارهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهك أسماءهم: نقباء الخزرج أسد بن زرارة ابن عبس، وسعد بن الربيع ابن عمرو، وعبد الله بن رواحة ابن ثعلبة، ورافع بن مالك ابن العجلان، والبراء بن معرور ابن صخر، وعبد الله بن عمرو ابن حرام، وعبادة بن الصامت ابن قيس، وسعد بن عبادة ابن دليم، والمنذر بن عمرو ابن خنيس. هؤلاء من الخزرج. وأما نقباء الأوسي فأسيد بن حضير بن سماك، وسعد بن خيثمة بن الحارث، ورفاعة بن عبد المنذر ابن زبي. ولما تم اختيار هؤلاء النقباء أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين، فقال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. الحمد لله تمت البيعة. لكن قبل أن ينصرف القوم من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، زي ما بيقولوا الجماعة عندنا، العصفورة لقطت المشهد. حتة عيل مخبر تبع أمن الدولة أو الأمن الوطني أو فزع الدولة أو سميه كما تشاء. إيه الحكاية؟ ده في صوت، ده في كلام، ده في ده محمد وسط الناس دي. أيوة. فلما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض ينفضوا عنها، اكتشفها أحد الشياطين من قريش، وحيث إن هذا الاكتشاف جاء في اللحظة الأخيرة بعدما تمت البيعة، ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب. قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الجباجب، يعني يا أهل المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ هل لكم في مذمم؟ كانوا بيكرهوا اسم محمد عليه السلام فكانوا ينطقونه بالعكس، بدل محمد يبقى مذمم، زي ما عملت كده أم جميل زوجة أبي لهب: هل لكم في مذمم والصبات، بدل ما يقولوا والمسلمين معه يقولوا إيه من صبئة، والصبات معه مالهم قد اجتمعوا على حربكم. طبعا الكلمة سمعته الليل بيسري والليل إذا ياسر، الصوت سمع في مكة وفي العقبة والناس اللي اجتمعوا في الموسم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هذا أزب العقبة، شيطان، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك، سأشوفك، أنال منك. ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينفضوا إلى رحالهم، امشوا قبل ما حد يأتي لقتالكم، انفضوا إلى رحالهم. عند سماع صوت هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، احنا مش خايفين منهم يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، قرشيين وأهل مكة وكل المشركين. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. فإذا بقريش تقدم إلى بالاحتجاج إلى رؤساء يثرب، اجتمعوا رؤساء قريش. لما قرع هذا الخبر آذانهم وقعت فيهم هذه الضجة وساورتهم القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة لأنفسهم وأموالهم وتجارتهم، إنها يثرب في طريق القوافل التجارية. لما تسلم يثرب يبقى خلاص قريش هتموت. فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى أهل يثرب ليقدموا احتجاجهم الشديد على هذه المعاهدة. فقال الوفد: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا، يعني محمد هذا، تستخرجونه، جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. احنا ما نحبش نقاتلكم أبدا، أنتم أهل يثرب، أنتم أبناء عمومة، وأنتم يعني ما في بيننا وبينكم غير كل خير وجوار وأمن. ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة، لأنها تمت في سرية تامة في ظلام الليل منحصرة في المسلمين فقط، فانبعث هؤلاء المشركون أي من الأوس والخزرج يحلفون بالله: ما كان من شيء وما علمناه. حتى أتوا عبد الله بن أبي بن سلول، هو كان كبيرهم وبعدول أنه يكون قائد على المدينة وملكا عليها، فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، ده أنا كبير القوم هيعملوا حاجة من وراء الزايع، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني، لابد يستأذنوني ويعلموني. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات. نعم هتعدي على خير خليهم، فاللي الأنكر وكذب وكذا الأنكر هم المشركون، إنما المسلمون خلاص مش هنجيب سير. ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين فرجعوا خائبين. ما ليه الكلب اللي وقع في نادي دوت وبالليل وأزعجنا وأقض مضاجعنا يقول محمد في الصباح، ما فيش حاجة حصلت يا جدعان. فعاد زعماء مكة وهم على شبه يقين من كذب هذا الخبر، لكنهم لم يزالوا يكثرون البحث ويدققون النظر فيه، بلغة العرب لم يزالوا يتنطسونه، أي يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح وأن البيعة قد تمت فعلا. وذلك بعدما نفر الحجيج إلى أوطانهم، فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين، ولكن بعد فوات الأوان، إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فطاردوهما. فأما المنذر فأعجز القوم، أعد يعني يصاولهم ويحاربهم فأعجزهم وأفلت منهم. وأما سعد فألقوا القبض عليه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله وجعلوا يضربونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم، إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم، فوصل القوم جميعا إلى المدينة. فكانت هذه هي بيعة العقبة الثانية والتي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في هذا الجو الذي تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين، والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف من مكة أو في مكة، ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله. ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول مع مر الأيام أو تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها هو الإيمان بالله ورسوله، كان مصدرها الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه. إنه الإيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان. إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالاً ويتركوا عليها آثاراً خلا عن نظائرها الغابر والحاضر، وسوف يخلو المستقبل. فكانت البيعتان المقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد هاتين البيعتين يأذن لأصحابه بالهجرة، أما هو فقد جلس ينتظر الإذن من الله عز وجل، وما جاء الإذن حتى اشتد الخطب وادلهم الكرب وتآمر القوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، واجتمعوا على قتله، واختاروا 40 شابا ليكونوا على داره ليقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم ولا بنو عبد مناف أن يقاتلوا البطون كلها أو القبائل بأجمعها، فيرضون بالدية فنعطيها لهم. فكانت المؤامرة، هناك طلائع الهجرة وهناك المؤامرة على النبي عليه الصلاة والسلام في دار الندوة، وزعيمها من الإنس أبو جهل ومن الجن إبليس ذاته الذي مثل دور شيخ من شيوخ نجد يقبل هذا الرأي ويرد ذاك الرأي. ثم الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة وترتيب النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الهجرة ترتيبا يعجب له ذو الرأي والعقل وأهل القادة والحرب. ماذا عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة أصحابه، وكيف انتهت أمر المؤامرة بدار الندوة؟ هذا موضوع محاضرتنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.